أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بكم يا آل الطاغة قلبي مغرم، وأنا بحبكم ذائب ومتيم، ولأجلكم بين الأنام أكرم. فإذا وقفت بمدحكم أترنم، صلى الجميع عليكم وسلم. ولدر الرضا يا سعد هذا المولد، غوث الأنام فيا عوالي معيد، عيد الصلاة على النبي وآله. بجمال عالم آل بيت محمد، بطوس كعبة العشاق لا وحول جمالها الدنيا تطوف. وقفت ببابها ومعي رجائي، وكل الناس من حولي وقوف. على دار الرؤوف نزلت ضيفا، فماذا سوف يفعله الرؤوف؟ ترى كلنا مشتاقين إلى الرضا، إن شاء الله جاء صاحب هذه الليلة ما يحرمنا هالبركات إن شاء الله والنفحات.
هل في الشموس
شموس كشمس هذا المولد، أم للنفوس كأنس هذا الموعد. صلوا على الهادي النبي وآله، ولد الرضا من آل بيت محمد. الله يحفظ شاعرنا القرمزي. اخلع النعل كلما جئت طوسا، إن فيها المولى علي بن موسى. وارفع الصوت بالصلاة عليه، فعليه الصلاة تحيي النفوس. أني بأعلى أصواتكم، ثالث على حب الإمام الرضا سلام. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله، ستدفن بضعة مني في خراسان، ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربه، ولا مهموم إلا ونفس الله همه. صدق سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله، لتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وشفاء المرضى. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أبارك لكم أيها الأحبة، وللأمة الإسلامية وللمراجع العظام ولصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الذكرى العطرة على قلوبنا، ذكرى ولادة الإمام الضامن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي أيها الأحبة تجلت في مقاماته الربانية ذلك العطاء، حتى أصبح مدرسة ومنارا يهتدى بها. أنا أحاول واقعا ونحن نعيش هذه الليلة في رحاب هذه الضيافة المباركة الميمونة أن أركز في حديثي على تساؤلين مهمين. التساؤل الأول، هل كون أم الإمام أما فيها من قص في مقام الإمام الحجة والمعصوم كما يدعي البعض ويثير أن الإمام كيف يكون إمامان مفترض الطاعة وأمه هي أما، والأما هي التي يؤتى بها أسيرة في الحروب الإسلامية إثارة، ونجيب عليها في هذا الباب. والتساؤل الآخر، لماذا خص الإمام الرضا سلام الله عليه بالفضل في الزيارة والتوسل من بين الحجج المعصومين الأطهار عليهم السلام؟ إذا جينا إلى التساؤل الأول، إثارة تثار أيها الأحبة من قبل البعض الذي يريد أن ينتقص من مقام الحجة أو الإمام المفترض الطاعة، فيقول كيف لإمامين يكون قائدا ويكون زعيما ويكون مفترضا للطاعة وأمه جيء بها أسيرة في الحروب الإسلامية؟ وكما تعلمون أن أكثر أمهات الأئمة عليهم السلام، إحنا أكثر من 7 من المعصومين عليهم السلام أمهاتهم إماء، والأمة هي التي يؤتى بها أسيرة في الحروب الإسلامية كحرب كالفرس والديلم والترك. فهؤلاء يثيرون هذه الإثارة، يقولون من المفترض أن تكون الأم ذات نسب وذات حسب حتى يكون هذا الإمام له ذلك المقام وتلك المنزلة. كيف نجيب على هذه الإثارة؟ في الواقع حينما نأتي إلى مسألة التزاوج بالإمام، هي مسألة قد جذر لها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وركزت عليها الشريعة الإسلامية أيها الأحبة. لماذا؟ هذا راجع طبعا إلى عدة أهداف. الهدف الأول كسر نظرة التعالي التي كانت موجودة عند العرب سابقا. شلون؟ كان ينظر إلى هذا الابن الذي ينجب من الأمة نظرة احتقار. خب هذا حتى بعد مجيء الإسلام أيها الأحبة نظرة دونية، وهذه النظرة يرفضها القرآن، يرفضها المنطق، يرفضها الشارع. لماذا؟ لأن هذه المرأة قد تكون حاملة أيها الأحبة لتلك العلوم ولتلك الثقافات، يعني مو امرأة عادية. الأمر الآخر أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الناس على أنهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إذن الهدف الأول من مسألة التزاوج بالإمام هي كسر نظرة التعالي اللي كانت موجودة سابقا عند العرب. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني ما يسمى بسهولة التلاقح الفكري. شلون؟ يعني أنت الآن لما تريد أن تتعرف على الحضارات في شرق الأرض وفي غربها، اليوم بضربة زر اليوم العالم كله بين يديك في ثواني، مو في دقائق، بعدها تستطيع أن تتعرف على كل الثقافات وتراها وتشاهدها وتسمعها. لكن أسألك بالله، في تلك السنوات الغابرة كيف للناس أن تتعرف على الحضارات في شرق الأرض وفي غربها؟ هذه يحتاجون إلى سنوات وسنوات حتى تصل لهم تلك الثقافات وحتى يتعرفوا عليها. لكن التزاوج بالإماء أيها الأحبة يسهل سهولة التلاقح الفكري. الترك والفورس والروم والديلم، هذه كلها ثقافات في الواقع أصبحت واضحة وجلية من خلال هذا التزاوج. إذن هذا هو الهدف الثاني. الهدف الثالث وهو هدف مهم أيها الأحبة، وهي أن الشريعة الإسلامية جعلت المعيار في العلاقة الزوجية قائمة على الدين، قائمة على الورع، قائمة على التقوى، ولم يكن المال ولا الجمال ولا الحساب ولا النسب هو المعيار، إنما المعيار الحقيقي أيها الأحبة هو الدين والأخلاق. ولذلك لو قرأنا حقيقة أمهات المعصومين الحجج عليهم السلام، سنجد أن كل هؤلاء الأطهار عليهم السلام أمهاتهم قد ورد ذكر أسمائهن على لسان نبينا محمد. يعني المسألة مو صدفة أيها الأحبة، التفت إلى هذا الباب. فكون أن الإمام أيها الأحبة أمه جيء بها أسيرا في الحروب الإسلامية، هذا في الواقع علينا أن نقرأ التهيئة الربانية لذلك الوعاء الذي جعله المولى عز وجل طاهرا ومطهرا ببركة هذا الإمام الحجة. كل أمهات المعصومين ورد ذكر أسمائهن على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله، ومنهم صاحبة هذه الليلة وهي نجمة، وقيل تكتم أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يكشف لنا طبعا في روايات، ثلاث روايات لعله وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله في إبراز مقام هذه الأم. احنا ليش نروح بعيد الآن؟ لما نأتي إلى نظرة المذاهب الإسلامية إلى أم النبي صلى الله عليه وآله وإلى والده عبد الله، ونحن لما نقرأ صحاح المسلمين كصحيح البخاري على سبيل المثال، هناك استدلالات روائية على أن أم النبي صلى الله عليه وآله آمنة ووالده عبد الله ماتا وهما كافرين. هذه روايات موجودة وما عندي مجال بعد أطرح هذه الروايات. ليش عاد؟ لأن هؤلاء ينظرون إلى أنه ما الضير أن يكون النبي نبيا وأمه كافرة أو والده كافر، ولذلك هم يستشهدون في هذا الباب على من؟ على نبي الله نوح، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. زين، حينما نأتي إلى إبراهيم عليه السلام أيضا هنا استشهاد بإبراهيم، من هو والده؟ يقولون أوليس آزر هو والد لإبراهيم، وقد خاطبه القرآن بالأبوة، فإذا والده كان كافرا وإبراهيم كان نبيا. ليش تستعظمون هذا على النبي صلى الله عليه وآله وتستعظمونه على أمه وعلى أبيه؟ التفتوا إلى هذا الباب. احنا نسأل هذا السؤال، هل كان والد إبراهيم عليه السلام آزر؟ كان آزرا فعلا؟ كان أبوه آزر أو لا؟ يجي واحد الإمام الصادق سلام الله عليه، يا ابن رسول الله، أو كان آزر والدا للنبي صلى الله عليه وآله، أو عفوا لإبراهيم عليه السلام؟ فيجيبه الإمام الصادق عليه السلام، بل كان عما لإبراهيم ولم يكن أبا، وإنما والده تارخ وكان عابدا موحدا ساجدا لله ولم يسجد لصنم قط. إذن ليش القرآن خاطب آزر بأنه هو الأب لإبراهيم؟ التفتوا إلى هذا الباب. لما نجي إلى معاجم اللغة، أن الأب إنما يطلق على كل من يقوم بالعناية بالإطعام بالتربية، وعاش إبراهيم يتيما عليه السلام، والذي تولى الرعاية هو من؟ هو آزر. ولذلك الأبوة، التفتوا إلى هذا الباب، ليس الأبوة الصلبية وإنما الأبوة المادية من حيث العناية ومن حيث الاهتمام. وإلا فالقرآن خاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقلبك الساجدين ساجدا بعد ساجد، ويقول الإمام عليه السلام لا يكون الإمام منا إماما حتى يكون ماذا؟ يأتي من أصلاب طاهرة ومن أرحام مطهرة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. إذن الخلاصة في هذه النقطة، نقول أن أمهات الحجج الأطهار عليهم السلام إنما هو اختيار إلهي، عناية إلهية، أن جعل هؤلاء الأمهات ذلك الوعاء الطاهر الذي يحتضن نعم ذلك الإمام وذلك الحجة. التساؤل الآخر، لماذا نجد بأن الإمام الرضا سلام الله عليه قد خص من بين المعصومين عليهم السلام بخصوصية الزيارة والتوسل؟ احنا لما نحقق في هذا الباب، هناك إمامان أيها الأحبة، الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام الرضا، هذان إمامان قد خصا بالزيارة والتوسل. وهذا راجع طبعا إلى أمور كثيرة، ولكن سؤالي في هذا الباب، وهذا سؤال لابد أن نلتفت إليه أيها الأحبة، أو كانت زيارة الرضا عليه السلام أفضل من زيارة جده الحسين سلام الله عليه؟ يجي واحد يسأل الإمام الجواد عليه السلام، يقول لي يا ابن رسول الله أيهما أفضل، زيارة أبيك الرضا أم زيارة جدك الحسين؟ شلون جاوب الإمام الجواد عليه السلام؟ قال بل زيارة أبي الرضا أفضل. ليش ابن رسول الله؟ قال لأن جدي الحسين الكل يزوره، أما أبي الرضا فإنه لا يزوره إلا الخواص. طبعا السؤال هنا في هذا الباب، هل فعلا أن زيارة الرضا هي أفضل من زيارة الحسين عليه السلام، وقد قال الرضا في زيارة جده الحسين ما قال؟ خلنا شوية نحلل تحليل سريع. لما نجي إلى هذه النقطة أيها الأحبة في أفضلية الزيارة، رحمة الله على السيد جعفر مرتضى العاملي، هذا السيد الجليل صاحب التحليلات التاريخية، وأنا دائما أوصي الشباب لمن أراد أن يقرأ التحليلات التاريخية فليرجع إلى هذا السيد الجليل صاحب الموسوعة التحليلية القيمة في الواقع. يقول أن الأفضلية إنما نابعة أيها الأحبة لسبب ظرفي زماني عاشه الإمام الجواد عليه السلام. كيف؟ فقد انتشر الواقف في من؟ في ذلك الزمن. التفتوا إلى هذا الباب، ترى الواقفة، مذهب الواقفة هو من المذاهب المنحرفة التي وقفت على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ولم تؤمن بإمامة الرضا. طبعا هذا راجع إلى إلى أهداف مادية أيها الأحبة. يعني علي بن حمزة البطائني، هذا الوكيل الشرعي للإمام الكاظم عليه السلام، والبعض يسأل يقول يعني ليش الإمام يخلي علي بن حمزة البطائني وكيل وهو يعلم أنه سينحرف؟ هي المسألة أيها الأحبة راجعة إلى أسباب، وهذه الأسباب عقائدية وتاريخية، يعني أعظم من إبليس الذي كان سيد العباد وقد انحرف عن ذلك الخط ورجع إلى الأنا وإلى تقديس ذاته على حساب أن ينقاد إلى طاعة الله. وهكذا التاريخ ينقل إلينا نماذج. ولذلك التفتوا إلى هذا الباب، لما نأتي إلى هذه المسألة الخطيرة أن الواقف وقفوا على إمامة الكاظم لأن الرضا لم ينجب له من الأبناء، يعني الإمام الجواد إلا بعد سن متقدمة في نهاية الأربعينيات من العمر، وهذا جعل في الواقع أصحاب هذه النفوس الضعيفة أن تنتهز الفرصة في الوقوف على إمامة الإمام الكاظم، لأن الأموال كانت تجبى إلى هؤلاء، يعني أكثر من 70,000 دينار ذهب بين يدي علي بن حمزة البطائني، 70,000 دينار ذهب، مو شوية، ما نتكلم عن زماننا هذا، لا، إنما نتكلم عن ذلك الزمان اللي يمثل ميزانية دولة إسلامية بأكملها. ولذلك يقول السيد جعفر مرتضى العاملي في هذا الباب، يقول إنما الرواية التي أبرزت زيارة الإمام الرضا لأن الناس في الواقع قد انحرفوا عن زيارة الإمام الرضا، إيه، لأن المسألة خطيرة والناس توقفت فانقطعت فأراد الإمام أن يحيي زيارة أبيه الرضا للتأكيد على أن هذا هو إمام مفترض الطاعة فأشاع. لذلك عندنا روايتين أو بالكثير ثلاث روايات في أفضلية زيارة الرضا ولم ترد إلا على لسان الإمام الجواد عليه السلام، وهذا يؤكد على أن هذه الرواية إنما كانت زمانية ومرتبطة بتلك الفترة. فلما أذاع الإمام الجواد أفضلية زيارة الرضا يقول جاء الزوار وقصدوا إلى أرض ماذا؟ إلى أرض خراسان، ما تركوا الزيارة، وإلا فإن زيارة الحسين لها ذلك الفضل ولها تلك المنزلة، كما قال الرضا: من زار جدي الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه. إذن الخلاصة في هذه النقطة أيها الأحباء، نقول بأن خصوصية الزيارة وخصوصية التوسل للرضا عليه السلام إنما لها أبعاد سياسية ولها أبعاد عقائدية. ولذلك انظروا ماذا يقول ابن طلحة الشافعي وابن خاكان أو ابن خالكان وكذلك صاحب الدر المنثور السيوطي، يقول: إذا أصابتنا ملمة وأصابتنا معضلة وأردناها أن تقضى، يقول قصدنا إلى علي الرضا في خراسان. إحنا ترى لكلنا أصحاب حوائج وكلنا نتمنى تحت تلك القبة، وإن شاء الله راح نوصل. ولذلك يقول إحنا كنا نتداوى، هذا المصطلح اللي يقوله صاحب الدر المنثور، يقول كنا نتداوى تحت قبة الإمام الرضا بعلي بن موسى الرضا. إذن هو باب الحوائج، أنت تسلم عليه تقول السلام عليك يا سلطان. أنا أسأل سؤال: كم من خادم يخدم الإمام الرضا سلام الله عليه؟ آلاف من الخدم الذين يخدمون الإمام الرضا، وترى أكثر اللي يخدمون الإمام الرضا يجي يتبرك بخدمة للرضا، مو محتاج، هذا لن يملكون ما يملكون، لكن يتشرف أن يأتي ويحمل شسعنا على الزائر، يتشرف أن يأتي ويتبرك بضيافة هذا الضيف هذا الزائر. ولذلك شوف كرامات الإمام الرضا لا حصل لها، ما دام احنا بعد هاي الليلة في ضيافته. هذه لطيفة من اللطائف اللي يذكرها مولى عطية الجمري رحمة الله عليه. تعرفون آبائنا رحمة الله عليهم في ذلك الزمن، يعني الزيارة بالثلاثة وبالأربعة الأشهر، فإذا قصدوا إلى واحد من الأطهار أقاموا عنده وأحيوا تلك الزيارة. يقول لما انتهينا من زيارة الإمام الرضا، عادة البحارنة إذا زاروا الإمام الرضا في خراسان يأتون يرجعون إلى شيراز ومن شيراز إلى البندر عباس عن طريق المراكب. يقولوا كانوا ويانا جماعة من أهل المنامة، فصعدنا على ذلك المركب وسار بنا في وسط البحر. يقول امرأة خرجت من اللي كانوا ويانا من الزوار على ظهر ذلك المركب، يقول لحظات خرجت وإذا بنا لا نرى لها من أثر على ظهر المركب، يعني الظهر كانت هناك رياح وهواء ولعله أمطار. يقول فبحثوا عنها يمينا وشمالا، لعله خرجت لقضاء حاجتها أجلكم الله، فلم يجدوا لها أثرا على ظهر ذلك المركب. ينقل رحمة الله عليه يقول فتشنا يمين وشمال فما وجدنا إليه من أثر، إلى أن رجعنا إلى البحرين بعد خلاص تيقلنا أنها سقطت في البحر. إجوا أهل هاي الفقيدة هاي المرأة وطلبوا من الملا عطية رحمة الله عليه أن يقرأ مجلس العزاء على روحها، وبالفعل يقول إجا إلى وين؟ إلى مجلس قيمة الفاتحة في مأتم الأحسائيين في المنامة. في اليوم الثاني يقول بعدما أن انتهيت وفرغت من المجلس جوني جماعة قالوا يا ملا عطية ترى هاي المرأة اللي أنت قاعد تقرأ الفاتحة على روحها على قيد الحياة. يقول فتطايرت عقولنا من العجب، بعد سقطت في البحر وأنت تقول بأنها على قيد الحياة. فطلبت من هؤلاء أن يأخذوني إلى هاي المرأة، وبالفعل يقول فأخذوني إلى تلك المرأة فأدخلوني، وإذا أشوف امرأة بكامل صحتها كامل عافيتها ليس عليها أثر ولا مرض ولا تعب، فسألتها قلت لها أمة الله بالله أخبريني شنو هالمعجزة وشنو هالمنقبة هذا ما الذي حصل؟ أخبرت تقول ترى أنا كنت خارجة على ظهر المركب لقضاء حاجتي أجلكم والله، وكانت الرياح شديدة فانزلقت رجلي والظاهر أنه ماكو حاجز بعد يمنع من السقوط، وإذا بي أرى نفسي وأنا أسقط من على ظهر المركب إلى الماء. تقول وأنا ناظرة ونازلة متوجهة إلى الماء ناديت بأعلى صوتي يا علي بن موسى الرضا. يقول وإذا بي أرى نفسي على الماء واقفة، هذا باب طبعا إعجازي بركة الإمام رضا سلام الله عليه. تقول أنظر إلى الماء وأنا معلقة في الهواء فلا أجد نفسي إلا والماء من أسفلي، والمركب خلاص بعد انطلق إلى البحرين. يقول فتوسلت بالإمام الرضا سلام الله عليه، أبكي وأبكي وأدعو وأتوسل إلى أن جن الليل وأنا على هذه الحالة. يقول فجاءني مركب في وسط من الظلام ها، فانتشلني وأخذني وأركبني على ظهر ذلك المركب وجاء بي إلى البحرين، وأنا الآن بكامل صحتي وبكامل سلامتي ببركة التوسل بالإمام الرضا. ولذلك الملا عطية رحمة الله عليه أبدأ المجلس الفاتحة وأقام عشر ليالي، عشر ليالي مجالس كلها على الإمام الرضا عليه السلام ببركة هذه المنقبة، وكتب قصيدة عصماء يمتدح فيها الإمام الرضا سلام الله عليه. هذه هي البركات، هذه هي الألطاف، ونحن هذه الليلة في رحاب هذا الإمام الضامن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، نسأل الله بحقه وبمقامه أن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما عن المرضى، وعندكم مرضى وأصحاب حوائج وأوصونا إن شاء الله هاي الليلة، نسأل الله أن تنزل عليهم هذه الألطاف وأن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والمنافقين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. لما أن تزوج الإمام الكاظم ابن النبي محمد صلى الله لما أن تزوج بتكتم وقيل بنجمة وكانت امرأة جليلة ذات فضل ورفعة وسؤدد، وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المرأة الجليلة ذلك الوعاء الطاهر الذي يحوي نطفة الإمام الرضا ابن النبي محمد. فلما حملت بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يؤنسها ويسليها وهو في بطنها إلى أن كانت الليلة التي فيها ولادتها بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. فأرسل الإمام الكاظم ابن النبي محمد صلى فأرسل إلى بعض نساء بني هاشم أن تعالين لتلين من أمات للنساء من النساء عند الولادة فجئنا إليها وأحدقنا عليها كالحلقة وكان هذا حالها إلى أن بزغ الفجر فبينما هي كذلك متحيرة في أمرها وإذا بها قد وضعت بالرضا أفضل علي ابن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء صلوات ربي عليه الحسن والحسين صلوات ربي عليه
الحسين ابن علي ما علمت حسن
علي ابن حسين صلى
الله عليه محمد المقص صلى الله عليه يعفر الصادق
صلى
الله عليه
الكاظم صلى الله ما شاء الله
ليرنا موسى محمد الجواد صلوات ربي عليه علي الهادي صلوات
ربي عليه الحسن العسكري صلوات ربي صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج يحلها يحلها يشع نور الرضا بأرض ليحلها بحلا تمرورة الدنيا يحلها وإذا ننخاه للشدة يحلى رؤوف صاحب الكف الندية علامة يتايه في الدرب خذلك علامة الرضا اللي حير الدنيا علامة علامة تلوبني بحبك علامة وعلم آل النبي عند سجية
صلى
وسيلة وسيلة على باب أهل دمعي، وسيلة ولا أقصد إلى غيره، وسيلة ولا عندي مثل حبه، وسيلة ابن موسى الرضا شمس البرية. الله يعودنا وياكم إن شاء الله، وما غابت ما غابت الأنفاس جلوتين إن شاء الله على حب الإمام الضامن، وحاجاتكم إن شاء الله كلها مقضية بحق هذا الإمام العظيم.
يا ربنا حقق لنا الأماني واكتب لنا زيارة السلطان. يا ربنا حقق لنا الأماني واكتب لنا زيارة السلطان. بعد مرة، يا ربنا حقق لنا الأماني يا الله واكتب لنا زيارة السلطان. اشتاق ان القاك يا ابن موسى شوقا ينير ليلي العبوسا. يا مؤنسا يستقطب النفوسا خذني إليك سيدي أعاني. يا ربنا حقق لنا
ما شاء الله
واكتب لنا زيارة السلطان. ما زاره ذو كربة وغمة إلا استراح واستطاب همة. يا ابن الهدى ثامن أئمة اشفع لنا يا ضامن الجنان. يا ربنا يا ربنا حقق لنا الأماني واكتب لنا قال الرضا والقول منه عبرة من زارني زار النبي وبرا. زيارتي تعدل ألف عمرة وألف حج إلى الرحمن. يا ربنا حقق لنا الأماني واكتب لنا زيارة السلطان. قال الرضا في صادق الكلام من زارني آتيه في القيام. ألقاه يوم محشر الأنام مستبشرا مبتهجا يا راني يا رب واكتب واكتب لنا
الله يحفظ شاعرنا السيد علوي الشهركاني.
شمس الشموس في أراضي غربة صارت لكل العاشقين كعبة يا حظ من زار وبات قربة يحظى بنيل الروح والريحان يا ربنا حقق واكتب واكتب لنا زيارة السلطان.
الله يعودنا وياكم بعد 3 دقائق بحاجاتكم ان شاء الله مقضية، وهذه الجلوة مألوفة ومعروفة ان شاء الله عندكم. ها
شيل الله يا بل حسن شيل الله شيل الله يا بل حسن شيل الله النبي في مولدك تحلى الصلاة شيل الله يا بالحسن
إيه
شيل الله يا بالحسن النبي النبي في مولدك تحلى يا علي كلنا على بابك يا علي يا أنيس الروح غاث المبتلي الولي ابن الولي ابن الولي والذي زار من هموم كفا شيل الله يا بالحسن شيل الله شيل الله يا بالحسن النبي في مولدك تحلى يا شمس لشمو صلى الله عليك فاز يا بالحسن من يتعنى لك وزارك صلت زيارة بين يديك على بابك كلنا يا شمس الحياة شيل الله يا بل
ما شاء الله
شيل الله يا بل حسن النبي في مولدك يا الرضا ودن على قبرك ونطف الملايك عندك الليلة ألوف والشفاعة لليزورك يا الروف شرب من جدك علي تروي ضما شيل الله شيل الله يا بالحسن شيل الله النبي في مولدك يلي مثلك يا الرضا ما صار وكان ضامن الجنة يا سلطان الزمان الأمان نريد من عندك أمان يا الكريم اللي غرقنا بنداء شيل الله يا بالحسن شيل الله شيل الله النبي في مولدك أفضل الصلاة والسلام
ها
علي بن أبي طالب صلوات فاطمة الزهراء الحسن جعفر الصادق
صلوات ربي عليه
موسى الكاظم
صلوات ربي عليه
علي موسى الرضا صلوات
ربي عليه
محمد الجواد
صلوات ربي عليه
علي الهادي صلوات الحسن
صاحب العصر والزمان
إلهي عجل فرج صاحب العصر الله يعنا وياكم إن شاء الله في حال أحسن من هذا الحال. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآله اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا من أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم رد كل غريب فك كل أسير سيما المظلومين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحلل غضبك على القوم الكافرين وارنا ذل الصائنة المتغطرسين جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا بأنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع. اطل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرم وإلى أرواح موتى المؤسسين لا سيما رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأدى بثوابها إلى روح المرحوم الأستاذ الحاج محمد جواد مرهون. اللهم ارحمه برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك. وإلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نودي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.